الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ثبت لدينا في المقام الأول لزوم الترجيح بالمزية في الجملة. طبعا لم نتحدث بعد عن المزية التي توجب الترجيح والمزية التي لا توجب، وبعبارة أخرى لم نتحدث عن تعيين المزية الداخلية أو الخارجية. هذا له مقام مستقل سوف يأتي. وكان البحث السابق عن الترجيح بالمزية مع قطع النظر عن النصوص الخاصة، وإنما كنا نشير إليها في مقام الاستدلال إشارة. في هذا المقام الثاني سوف يبحث الماتن رحمة الله عليه عن الأخبار الواردة في علاج التعارض، والتي كان لها إشارة إجمالية سابقا وصنفناها إلى طوائف ثلاث. في هذا البحث يشرع في الرواية المشهورة المعبر عنها في غالب الألسن بمقبولة ابن حنظلة، والمعبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة طارة وبالموثقة أخرى وبالمعتبرة ثالثة. ومنشأ هذا الخلاف في التعبير نشأ من رجلين في سند هذه الرواية التي نقلها المشايخ الثلاثة. الأول وهو عمر بن حنظلة، والثاني وهو داود بن الحصين. أما عمر بن حنظلة فليس له في كلمات القدماء وأرباب الأصول الرجالية توفيق. نعم، نقل رواية يظهر منها المدح أو التعديل من كلام المعصوم عليه السلام في حقه، ولكن المشكلة أن الرواية عنه وثبت في محله أن التقييم لا يثبت بنص المعصوم إذا كان المقيم واقعا في سلسلة سند التقييم. لأن ثبوت التقييم بنص المعصوم يقتضي إحراز حيثية الصدور، فلو توقف إحراز حيثية الصدور على نص التقييم للزم ماذا؟ الدور. فمن هذه الجهة عليكم السلام، من جهة عدم ثبوت وثاقة الرجل عبر عن هذا الخبر بالمقبولة، لأن الرجل وإن لم يوثق لكن الأصحاب تلقوا رواياته أو هذا الخبر بالخصوص مورد القبول. نعم، عند بعض أواخر المتأخرين ورد توثيق الرجل، ولكن تقييمات المتأخرين فضلا عن أواخرهم مبنية في الأعم الأغلب لغير من عاصرهم أو قرب من عصرهم على الحدس فلا تقبل. أما الرجل الآخر وهو داود بن الحسين فلا إشكال في اعتبار الرجل، وإنما الكلام في كونه إماميا ليعبر عن الرواية من ناحيته بالصحيحة، أم أنه غير إمامي ليعبر عنها بالموثقة؟ أما أصل ثبوت وثاقة الرجل فلا إشكال فيها لنص النجاشي في ترجمته على وثاقته. ومبنى الاختلاف نشأ من أين؟ أن النجاشي نص على وثاقته من دون أن يتعرض لمذهبه، والشيخ ذكر أنه واقفي. وعندهم قاعدة وهو أن من لم يتعرض النجاشي لمذهبه يعتبر إماميا، لوعده في ديباجة كتابه بأن يذكر مصنفي الإمامية، ولذا اعتذر عن ذكره لأبي العباس ابن عقدة في كتابه بقوله لكونه كثير المخالطة مع أصحابنا. ولو لم يكن إذن ملتزم بأن فقط يترجم الإمامي فليش يعتذر عن ذكره لأبي العباس الزيدي الجارودي؟ شيعي لكنه زيدي جارودي، فلماذا اعتذر عن ذكره؟ لابد أن يكون ملتزم بأن يؤلف ماذا؟ بأن يترجم لمن؟ للإمام. فمن اعتبر هذه القاعدة يرى أن الرواية إذن ماذا تكون؟ صحيحة، لأن الرجل إمامي وثقة. ومن أخذ به وصف الشيخ له يعتبر أن الرواية ماذا؟ موثقة. واضح صار منشأ هذا الخلاف. أو أنه البعض هكذا لا يرى هذه القاعدة فيأخذ بكلام الشيخ، أو يرى هذه القاعدة، يرى هذه القاعدة فيوقع التعارض ويقدم كلام النجاشي على كلام الشيخ، للمعروف عندهم من أن النجاشي أضبط. التفتنا. والبعض لا، يأخذ بهذه القاعدة ويرى وقوع التعارض ويقدم كلام الشيخ، لأن إذا تعارض النفي مع الإثبات يقدم النفي في مثل هذه الأمور. طبعا هذا من ناحية حيث الصدور في هذه المقولة. لا نعرف، لا نعرف تلقوها بالقبول، يعني في أبواب مختلفة من الفقه، روايات عمر بن حنظلة عمل بها الأصحاب. فنعم لم يرد هو في حقه ذم، لو ورد في حقه ذم يمكن حينئذ نقول أن هذا حينئذ يكون مبنائيا، وهو أنه عمل المشهور جابر لضعف السند. التفتنا. لا نريد بتلقي الأصحاب لها بالقبول أن ينشأ ذلك من ماذا؟ من الالتزام بضعف السند، ومن من من الالتزام بجبر العمل المشهور، وإنما نريد أن نقول بأن رجلا لم يرد فيه توثيق، وفي الوقت نفسه الأصحاب تسالموا على العمل برواياته، فلا بد أن يكون هذا الرجل عندهم مسلم الوثاقة، والكتب الرجالية الموجودة عندنا لم يكن الأصل منها ابتداء التوثيق والتضعيف. ولذا كتاب النجاشي في الواقع هو ماذا؟ هو فهرست وليس بكتاب رجال. يعني الأصل المهم من أصولنا الرجالية هو التوثيق، عنده شيء استطرادي، لأنه الإشكال الذي أورد في أول مقدمة النجاشي أنه أحد أساتذة النجاشي، والظاهر أنه السيد المرتضى رحمة الله عليه، عندما عيب علينا بأننا لا يوجد عندنا مصنفات، فأمر النجاشي بأن يجمع هذا الكتاب. فهو ولذا الآن يختص بذكر ماذا؟ بذكر من له مصنف. واضح هذا الشيء. فبالتالي حينئذ يدل على أن هذا الرجل وثاقته مسلمة، يعني الأصحاب مع اختلاف مشاربهم الرجالية مع ذلك عملوا بهذه الرواية، فيدل ذلك على أن الرجل عندهم معتبر. المهم، أما من ناحية المضمون، الرواية طويلة، عند قراءتها إن شاء الله نعلق على ما يمكن التعليق عليه. مضمون هذه الرواية للوهلة الأولى ناظرة إلى رجلين بينهما منازعة، فاحتكما إلى السلطان الجائر أو من نصب من قبل السلطان الجائر، فرفض الإمام عليه السلام التحاكم إليهم. فسأل حينئذ الراوي: ماذا نفعل لو ابتلينا بمثل هذه الحادثة؟ فعين له من يترافع إليه. ثم بدأ السائل يسأل أنه لو كل واحد منهما ترافع إلى شخص واختلفا، وفي ذلك العصر أنشأ الاختلاف، والاختلاف في الرواية. فبدأ الإمام يعطي مجموعة من الأوصاف على نحو التدرج لترجيح أحد الحكمين الناشئ من رواية على الحكم الآخر الناشئ من رواية أخرى. هذا هو المضمون الإجمالي ماذا للرواية. الآن لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. بعد تمام الرواية يبدأ الشارح رحمة الله عليه في التعليق عليها، ويرى أنها ابتداء يسجل عليها مجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول أنها ظاهرة من بدايتها أنها ناظرة إلى مسألة التحكيم لفصل الخصومة وقطع المنازعة. فإذا كانت ظاهرة لذلك، ظاهرة في ذلك، طبعا لا نريد أن نقول بأنه حينئذ تكون أجنبية عما نحن فيه، لأن بحثنا في تعارض الأخبار وهذه في تعارض الحكمين. لما ذكرنا من ماذا؟ من أنه في ذلك الزمن يكون تعارض الحكمين ماذا؟ ناشئا من تعارض الخبرين. وإنما الإشكال حينئذ أن هذا المضمون لا يناسبه تعدد الأخبار، وإنما يناسبه تعدد الفهم. هذا أولا. وثانيا، وهو يقوي الأول أيضا، أنه لو وجد خبران كمدركين لكل واحد من الحكمين يبعد عادة أن يغفل الحكمين عن ماذا؟ عن هذين المدركين، فيحكم كل واحد منهما على خلاف ما يحكم به الآخر. ثالثا، أم أنها لما كانت ناظرة إلى قاضي التحكيم، لا إلى قاضي، القاضي المنصوب بالنصب العام، والمقصود من قاضي التحكيم هو من تراضى الخصمان بالرجوع إليه. فحينئذ يرد هذا الإشكال أن قاضي التحكيم على القول بعدم لزوم اجتهاده، فلا معنى لأمرهما بتحري المزية للترجيح. ملتفت جيدا؟ رابعا، أن اختلاف من رجع إليه لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يحكما بالحكمين المختلفين في الآن الواحد. الصورة الثانية أن يحكما بالحكمين المختلفين في الآنين المختلفين. والصورة الأولى نادرة الوقوع، والصورة الثانية تقتضي عدم جواز حكم الثاني المتأخر. فهذه مجموعة من الإشكالات. طبعا أكرر الإشكال الأول، حاصل الإشكال الأول هكذا. الإشكال الأول، المصنف استظهر من الرواية أنها ناظرة إلى القاضي المنتخب لفصل الخصومة بين المتنازعين الذي يعبر عنه بقاضي التحكيم. فحينئذ في قاضي التحكيم لا نحتاج إلى تعدد، أنه في قاضي التحكيم من تراضيا عليه، فلا معنى للرجوع إلى اثنين. هذا هو الإشكال الأول الذي يسجل على الرواية. يقول: على الرغم من هذه الإشكالات وغيرها، هذه الرواية يوجد شيء واضح منها بوضوح، وهو لزوم الترجيح بماذا؟ بالمرجحات. والإشكالات المتقدمة لا تبطل صراحة ما يدل ما تدل عليه من لزوم الترجيح بالمرشحات. وما نحتاج إليه من هذه الرواية هو هذا المطلب. نقرأ هذا المقدار. يقول: في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين، وهي أخبار: الأول ما رواه المشايخ الثلاثة في إسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة. من صدر هذه الرواية بعض تلامذة المصنف يرفض فكرة أن هذه الرواية ظاهرة في قاضي التحكيم، لأن هذا الصدر ظاهر في الترافع إلى القاضي المنصوب الذي نصبه السلطان. فعندما رفض الإمام عليه السلام هذه الفكرة فقال أنه لا بد أن ترجع إلى القاضي المنصوب من قبلنا، والذي أعطاه الآن مجموعة من الصفات كما سوف يأتي. أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا، وإن كان حقه عفوا ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وإنما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه نظير الرواية التي تقسم القضاة إلى ماذا؟ أربعة. حتى من حكم بالحق وهو لا يعلم يدخل النار. فالمدار ليس على حقية النتيجة، وإنما المدار على حقانية الطريق. وهذه جدا مهمة ترى، وهذه جدا مهمة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد أنت. هذه جدا مهمة. قال: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. طبعا هذه فيها مباحث كثيرة في القضاء وفي غير القضاء، أنه هل يستفاد منه لزوم الرجوع إلى ماذا؟ أن يكون القاضي مجتهدا. فبعضهم قال من قوله ونظر في حلالنا وحرامنا تدل على أن هذا النظر هو النظر الاجتهادي. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا قد رد، والراد علينا الراد على الله، كأنه في بعض النسخ كالراد على الله على ما في ذهني. المهم وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. إذن إشكال الشيخ الأنصاري لا أن الرواية أجنبية عن التعارض لكونها ناظرة إلى القضاء، لأن القضاء في ذلك الزمن ينشأ من ماذا؟ ينشأ من اختلاف في القضاء، ينشأ من الاختلاف في الروايات. نعم في زماننا قد لا ينشأ من ذلك. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما. هنا بداية ماذا؟ الترجيح. وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال، يعني في تراتب في هذا الترجيح سوف يأتي أن هذا التراتب الموجود هنا في المرجحات على خلاف ديدا المشهور. قلت: فإنهما عدلان إلى آخره. قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم أو من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. هذا نظير ما ورد في معتبرة أبي خديجة، أنه خذ بالمجمع عليه بين أصحابك ودع الشاذ النادر، وحمل المجمع عليه ماذا؟ على الشهرة الروائية، لأنه في مقابله يوجد الشاذ النادر. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. وهذه مثل هذه الروايات الثلاثية اشتهر أهل البحرين بالعمل بها، يعني أخباريي البحرين. نعم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين. ولذا الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي يقول له: اذهب إلى البحر، إذا أردت الآخرة فاذهب إلى البحرين. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بماذا؟ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال: إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، يعني فقدت المرجحات، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال، بل الإشكالات يعني في حد ذاتها يوجد فيها مشكلة، مع قطع النظر عن بحثنا في حد ذاتها يوجد فيها مشكلة، أنه من جملة هذه المشاكل كيف يترافع إلى شخصين، إلا إذا حملنا الرواية على النادر وهو أن يحكما معا. مضافا إلى إشكال آخر ذكره الأخوند الخرساني، وهو أن الرجوع، في الرجوع إلى القاضي لابد أن يكون المتبع هو المدعي لا المنكر، فلا معنى لأن يرجع المدعي إلى شخص والماذا والمنكر إلى شخص آخر، إلا أن تحمل الرواية على التداعي. التفتنا؟ فحينئذ يكون هذا الأمر صحيحا، ولا ينافي صدرها هذا المحمل، تنازعا في دين أو إرث. وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال، بل الإشكالات من أي جهة؟ من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة، فلا يناسبها التعدد، لأن قاضي التحكيم لابد أن يكون من تراضيا عليه، ولا معنى لأن كل واحد يرجع إلى شخص فحينئذ لا يكون قاضي تحكيم. طبعا البعض ناقش في ظهورها في قاضي التحكيم، بينا في القراءة من شاء ذلك. خب. فلا يناسبها التعدد، ولا يناسبها غفلة كل من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه، ولا اجتهاد المترافعين وتحريهما في ترجيح مستند أحد الحكمين عن الآخر، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع فرض وقوعهما، مع بعد فرض وقوعهما دفعة، لأن حينئذ تحمل هذه الرواية على ماذا؟ على فرض نادر، ولا يقال لأن كونها ناظرة إلى واقعة والواقعة كانت في الفرض النادر، فإننا نقول بأن هذه التشقيقات التي جاء بها الشارع تدل على أن الكلام عن قضية تقديرية وليس عن قضية خارجية، مع أن الظاهر حينئذ تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث. على الرغم من هذه الإشكالات، ماذا؟ ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة، فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة. نعم، يرد يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب.